قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، لقوله: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، لا قوله عما يعملون بغتا نقصا. قال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن. قال الله: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ستحضر للحساب، جند محضرون عند الحساب. وقال: حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعد الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: باب قول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى قوله: أولئك في ضلال مبين. مصرفا معدلا صرفنا أي وجهنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن البخاري رحمه الله ذكر باب صفة ريح وجنوده، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك، ثم أورد هذا الباب في ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. وقد عرفنا فيما مضى أن الجن عم من الشياطين، لأن الجن فيهم الشياطين وفيهم غير الشياطين، فيهم الصالحون وفيهم الصالحون، والشياطين هم مردة الجن، وقد خلقوا من مارج من نار كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز: خلق الإنسان من خصال كالفخار، خلق الإنسان من خصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالجن والشياطين خلقها من مارج من النار وهو اللهب المتطاير منها. والجن أعم من الشياطين، لأن الشياطين هم مردة الجن، والجن فيهم شياطين وفيهم غير شياطين، كما أن الإنس فيهم شياطين وفيهم غير شياطين. فالجن أعم وأشمل، والشياطين جزء من الجن لأنهم مردتهم. وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فإنه ترجم بهذا ليبين أن الجن مكلفون، وأنهم يحاسبون ويثابون، وأن الرسالة موجهة إليهم، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين الجن والإنس، ودعوته موجهة إلى الجميع، ورسالته والإيمان به لازم للجميع، فمن آمن به من الجن والإنس فله الجنة، ومن كفر به من الجن والإنس فله النار. إذن هم يثابون ويعاقبون. وثوابهم، والقول بثوابهم وعقابهم هو قول جمهور العلماء، وإنما خالف بعض العلماء في جزئية من الجزئيات أو في أحد الشقين وهما الثواب والعقاب. وقد حصل بالأمس أن ذكرنا وهما أنهم لا يعاقبون يعني على قول بعض العلماء. والصحيح الذي قاله هؤلاء والذي خالفوا فيه إنما هو الثواب وليس العقاب. العقاب لم يختلفوا بأنهم يعاقبون وإنما اختلفوا بأنهم يثابون. لهذا جاء في القرآن في قصة الجن أنفسهم حيث قال الله عز وجل عنهم إن منا المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ففيه النص على عقابهم وعذابهم في النار وأنهم وأن القاسطون الذين هم الجائرون الخارجون عن طريق الاستقامة في الكفر والمعاصي فهم حطبوا جهنم وهم وقود النار كما جاء في هذه السورة الكريمة. وبعض العلماء قال بأنهم لا يثابون يعني فالخلاف إنما هو في ثوابهم وليس في عقابهم. واستدلوا على ذلك بقوله في سورة الأحقاف ما حكاه الله عنهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قالوا فإنه لم يذكر إلا الإجارة من العذاب الأليم يذكر إلا الإجارة من العذاب الأليم. فلو كان هناك شيء أكثر منه وهو أن يدخل الجنة لبين ذلك أو لبين ذلك لأن هذا مقام امتنان. هذه وجهة الذين قالوا بأنهم لا يدخلون الجنة وأنهم يعني المحسن منهم يسلم من العذاب ويكون ترابا كالحيوانات التي تكون ترابا ولا يدخلون الجنة. وأما جمهور العلماء فإنهم قالوا بأنهم يدخلون الجنة لأنهم ما دام أنه حصل توجيه الرسالة إليهم وتوجيه الدعوة إليهم وأمروا ونهوا فالذي يمتثل الأوامر يثاب على ذلك والذي ينتهي عن النواهي كذلك يثاب على ذلك والذي يكون بخلاف ذلك يعاقب. فإذا كما أنهم يعاقبون فإنهم يثابون أن المحسن يثاب والمسيء يعاقب لا فرق بين الجن والإنس في ذلك لا فرق بين الجن والإنس في ذلك. فهؤلاء يثابون وهؤلاء يثابون وهؤلاء يعاقبون وهؤلاء يعاقبون. قالوا ومما يدل على هذا أن سورة الرحمن فيها آيات فيها ذكر النعيم وفيها أيضا ذكر أن النساء في الجنة التي يكن لأهل الجنة لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان ففيه ذكر الجان. لهذا بيان التنعم من الجان كما يحصل التنعم من الإنسي كما أن الإنسي يتنعم في الجنة فالجان كذلك يتنعم في الجنة. ثم مما يوضح هذا أكثر أن هؤلاء الذين وجهت إليهم الدعوة واستجابوا لها وآمنوا بالله ورسوله واستجابوا لدعوة الله عز وجل فكيف لا يثابون وقد حصل كيف لا يثابون وقد حصل منهم ما يقصد الثواب وهم مكلفون. ثم إن الله ثم إنه قد جاء في الحديث الصحيح أن الجنة عندما يدخلها أهلها يبقى فيها فضل يبقى فيها مساحة زائدة ومكان زائد. الله تعالى يوجد خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. فكيف يوجد أناس أو يوجد خلق ما عملوا خيرا قط ويدخلون الجنة ويسدون الفراغ الباقي فيها والذين عملوا الخير والذين استجابوا للدعوة وهم الجن لا يدخلون الجنة. فكان الحديث جاء لأن الله لأن الجنة يبقى فيها فضل بعد أن يدخلها أهلها الذين دخلوها والذين عملوا أعمالا صالحة فأدخلهم الله عز وجل بأعمالهم الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. الذين عملوا خيرا كيف لا يدخلون الجنة ثم ويقال لهم كونوا ترابا ويبقى في الجنة فضل فينشئ الله أناسا ما عملوا خيرا فيدخلهم الجنة. هذا يبين لنا أن الجن يدخلون الجنة وأنهم يثابون كما يثاب الإنس لأن هذا نتيجة الأعمال الصالحة ادخل الجنة لما كنتم تعملون. فالجن يعملون الأعمال الصالحة فيكون ذلك سببا في دخولهم الجنة والإنس كذلك فيكون ذلك سببا في دخولهم الجنة. إذن فالقول جمهور العلماء على أنهم يثابون كما أن الإنس يثابون وبعض العلماء قال إنهم لا يدخلون الجنة وأنهم ما يحصل لهم ثواب وهذا القول كما يتضح وكما هو واضح الأدلة على خلافه الأدلة على خلافه ما جاء بترتب الثواب على الأعمال الصالحة ثم أيضا ما جاء في سورة الرحمن من ذكر مخاطبة الجن والإنس وفي ذلك الامتنان بدخول الجنة وما فيها من النعيم وفي كل آية وفي كل بعد ذكر من النعم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم أيضا قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيه يعني بيان أن الجن يعني يستفيدون وأنهم يتمتعون بنساء الجنة. ثم كون الجنة يبقى فيها فضل ثم إن شاء الله قوما لم يعملوا خيرا قط فكيف يكون ذلك والذين عملوا خيرا يحرمون من التنعم وإن شاء الله قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. إذن القول الذي عليه جمهور العلماء هذا هو القول الذي تؤيده الأدلة وقد وهذا واضح من هذه الأدلة وما جاء ذكره بالأمس لأن يعني الخلاف من الجنة لا يعاقبون هذا وهم والصواب هو ما ذكرته الآن أن الخلاف إنما هو في الثواب وليس في العقاب الخلاف إنما هو في الثواب وليس في العقاب. ثم الباب الذي يليه ثم أن البخاري رحمه الله أورد كما عرفنا بعض الآيات وأورد حديثا واحدا هو الحديث الذي فيه إذا كنت في البادية وليس للصلاة ترفع صوتك فإنه لا يسمعك إنس ولا جن إلا شهد لك يوم القيامة وهذا دليل على أنهم مكشرون أنهم مكشرون للحساب وأن من يحسن يثاب ومن يسيء يعاقب. ثم أيضا فيه بيان أن الجن كما يكونون في أماكن الحضر فإنهم أيضا يكونون في أماكن البادية لأن هذا الحديث يقول ويدل على أنه لا يسمعك إنس ولا جن وهو في البادية وأن الجن تشهد ما سمعت والإنس تشهد ما سمعت وفي هذا دليل على أنهم يحذرون ويشهدون بما حصل وما سمعوه وأيضا يحشرون للحساب ويثاب محسنهم ويعاقبوا مصيرهم. ثم بعد ذلك الآية وهي صورة إلى كنفر من الجن أوردها البخاري رحمه الله دون أن يورد حديثا قد سبق كما عرفنا أن البخاري أورد حديثا في كتاب الصلاة الذي فيه الوفد من الجن والجماعة من الجن الذين جاءوا إليه قرأ عليه القرآن. ولعل البخاري لم يرد ذلك الحديث الذي مضى اكتفاء بذكر الآية، لأن الآية إنما نزلت بعد ذلك، وأن هذا سبب نزول الآية، وكونه ذكر الآية والحديث الذي سبق أن أورده إنما هو سبب نزولها، فيكون ذلك دافيا إلى عن عدم ذكره، لأنه سبق أن ذكر، وهذه الآية سبب نزولها ذلك الذي حصل من مجيء الجن إليه عليه الصلاة والسلام وقراءته القرآن عليهم، ثم ما أخبر الله عز وجل عنهم من ذهابهم إلى قومهم منذرين داعين إلى ما جاء به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وأنهم يسلمون من العذاب إذا أطاعوه واستجابوا لدعوته. لكن ليس فيه نفي أنهم لا يثابون، لأنه ذكر نفي ذكر السلامة من العذاب ولم يتعرض لذكر الثواب، ولكن الثواب جاء في أماكن أخرى وجاء في أدلة أخرى لذكر الثواب، وإن لم تتعرض له هذه الآية إلا أنه جاء ذلك في آيات ونصوص أخرى تدل عليه.
قال باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل داب. قال ابن عباس: الثعبان الحيات الذكر منها يقال الحيات أجناس، الجنان والأف. قال يقال الحيات أجناس، الجنان والأفاعي والأساوي آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. يقال صافات قصص أجنحتهن يضربن بأجنحتهن. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا زبط اليدين والأبتر، فإنهما يبلغان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله: فبينا أنا أطالب حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن زوات البيوت وهي العوامل. وقال عبد الرزاق: المعمل فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبير، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب.
وقال رحمه الله بعد أن ذكر ما يتعلق بالجن ما يتعلق بالشياطين ما يتعلق بالملائكة ما يتعلق بالجن والشياطين، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالدواب الحيوانات التي خلقها الله عز وجل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ذكر الأنبياء، وأولهم أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أول البشر أبوهم، وقد أورد هذا في بدل الخلق، لأن هذه المخلوقات فيه السماوات والأرض والشمس والقمر والرياح والملائكة والجن والشياطين ثم الدواب. قال باب قول الله عز وجل: بث فيها من كل دابة. والدابة اسم لكل ما يدب من الحيوان، سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو من يمشي على بطنه ويسحب على بطنه مثل الحيات، فإن هذا كل دواب. ومن العلماء من قال إنه خاص بغير الطيور، والله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. لكن جاء ذكر الدابة على العموم ويشمله ويشمل الطيور وغير الطيور. وكل طيور عطفت في هذه الآية لا ينافي لا يدل على المغايرة، بل يكون من عطف خاص على العام، أو أنه ذكرت الطيور بعد الدواب بكونها أحيانا تكون ليست على الأرض، تدب على الأرض ولكنها تطير في الهواء، وهي ما تخرج عن كونها دابة، لأنها وإن طارت في الهواء فهي تنزل على الأرض وتدب كما يدب غيرها. والله عز وجل من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يدخل في ذلك الطير وغير الطير. وإذا فذكر الطير في بعض الآيات لا يدل على أن الطيور ليست من الدواب، بل هي منها وجزء منها، ولكنها تختلف عن الذي لا ينتقل عن الأرض والذي لا يتمكن من الطيران، لأنها تدب أحيانا وتطير أحيانا، لكنها ما تخرج عن كونها دابة. وإذا فالدابة يراد بها في اللغة ما يدب على الأرض، سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو من يمشي على بطنه، كما ذكر الله هذه الأصناف في كتابه العزيز في سورة نوح. ثم إن البخاري رحمه الله أورد بعد ذلك، ثم يعني هذه يعني هذا معنى أنه في اللغة. وأما بالنسبة للعرف، عرف الناس، فقد حصل اختلاف فيه، فمنهم من يطلقها على ذوات الأربع فقط، ومنهم من يطلقها على بعض ذوات الأربع، لكن المقصود فيما جاء في الآيات إنما هو ما جاء في اللغة أو ما تدل عليه اللغة، من المقصود بذلك جنس الحيوان. وكل الحيوانات فإنها دواب تدخل تحت هذا العموم. ثم البخاري رحمه الله أورد بعض الكلمات وفسرها. قال ابن عباس استخدام الحية، الحية ذكروا منها، ذكرنا الحيات أنه لما جاء ذكر الحيات في أول الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة ذكر بعض أسمائها، فهي لها أسماء كثيرة، فذكر يعني الثعبان وأنه يطلق على الذكر من الحيات، وذكر الأفعى، وذكر أسماء أخرى.
قال يقال الحيات أجنان، الجنان والأفاعي والأساوس.
حيات أجنان لتحتها أنواع من الحيوانات أو أنواع من الحيات، الجنان والأفاعي والأساوس، وكلها تدخل تحت اسم الحيات.
آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه.
آخذ بناصيتها يعني في ملكه وسلطانه، كل الدواب الله تعالى آخذ بناصيتها، ومعنى ذلك أنها في ملكه وسلطانه ولا تخرج عن ملكه. ويعني هذا يشبه قوله سبحانه وتعالى والذي نفسي قول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فإن في هذا إثبات اليد لله عز وجل وإثبات لازم، يعني هذا المعنى من كلامه هذا المعنى وهو أن الذي يكون في يده وفي قدرته فهو في ملكه وسلطانه، فهو في ملكه وسلطانه. والسماوات والأرض هي بيد الله عز وجل وفي قدرته، وما فيها فهو في يده، وهو آخذ بناصية كل شيء، فهو في قبضته، لأن ما كان في داخل السماوات والأرض فشأنه شأن السماوات والأرض، شأنه شأن السماوات والأرض. لكن ليس معنى ذلك أن الله تعالى يكون خالق المخلوقات، الله تعالى مباين المخلوقات، الخالق مباين المخلوق والمخلوق مباين للخالق. والسماوات والأرض في قبضته وفي يده، وكل شيء فيهما فهو في قبضته وفي يده، وفي ملكه وتحت تصرفه. ففيه إثبات تصرفه في ملكه، وأن الجميع في قبضته، السماوات والأرض وما في داخلهما، وما في داخلهما. والله عز وجل لا يكون حالف المخلوقات، ولا تكون المخلوقات حالة به، بل هو مباين لها وهي مباينة له، وكل شيء في قبضته وتحت تصرفه وفي سلطانه، ولا يخرج عن ذلك.
قال يقال صافات البسط أجنحتهن يضربن بأجنحتهن.
وهذا تفسير لقوله صافات ويقبضن. صافات يعني قد رفقنا أجنحتهن في الطيران، ويقبضن يضربن بها، لأن الطائر عندما يطير له حالتان، حالة يكون الجناحان مستقيمان ليس فيهما تحرك، وفيه أحيانا يضربن بأجنحتهن وهن يطيرن. فذكر الحالتين اللتين تكون للطيور وهن بالهواء، وهما حالة كونهن يصفن أجنحتهن، وتكون أجنحة منبسطة ثابتة في اليمين والشمال، وفي حالة كونها تضطرب تضرب بها تخفق بها. فذكر الحالتين خاصات ويقضغن، يعني هن في حالة طيران، يعني فوقهم خاصات، يعني هذا في حالة طيران، ليس في حال كونهن في الأرض، بل فوقهم خاصات ويقضغن. فهذا فيه إشارة إلى الحالتين للطيور، وهما حالتين استقامتهما عدم ضربهما بأجنحتهما، والجناحان ممتدان يمينا وشمالا بدون تحرك لهما أو في حال الضرب بهما.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: واقتلوا الحجاج واقتلوا ذات اليدين والأكثر، فإنهما يطلسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله: فبينا أنا أخالف حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحجاج. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامل.
البخاري رحمه الله أورد في هذه الترجمة وهي باب التسبيح من كل كل عين التسبيح من كل داخل أحاديث عديدة تتعلق بالدواب، سواء ما كان منها حيات أو غير حيات، سواء منها ما كان يطير وما كان يمشي على الأرض ولا يتمكن من الطيران، سواء كان يمشي على بطنه أو يمشي على أرجل. ذكر عدة أحاديث تتعلق بأنواع من الحيوانات وأنواع الجن الدواب كلها داخلة تحت عموم الدواب وتحت عموم قوله وذكر فيها من كل ذلك. فذكر الحياد فأتى بحديث ابن عمر وفيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام أخت الحياد وقت غطة يديه والأبدار. ثم بين التنصيص أو التنصيص على هذين الذي هو غطة يديه والأبدار وأنهما أنهما يتمكن البصر ويستطيطان الحبل الذي هو الحمل من بطن المرأة عندما تراهما يحصل لها الفجاء ويتاثر على ذلك سقوط حملها من بطنها. الرسول عليه الصلاه والسلام امر بقتل الحيات عموما وامر بهذين النوعين خصوصا. وقيل ان الوقت في يدين المقصود به يعني ما فيه خطان لاشتهام فوق الثوب الذي هو المقل ففيه خطان وهو نوع من الحيات فيه خطان يشبهان خوف هذا النبات خوف هذا الشجر الذي هو شجر الدوم. والأبتر هو حية صغيرة قيل أنها مقطوعة الذنب وأنه لا ذنب لها موبة الذنب. وفيه الأمر بقتل الحياة عموما وقتل هذين النوعين خصوصا يعني معناه من باب أولى وأحرى بأن يقتل كما يقتل غيرهما لكنهما أشد والحث عليهما أكثر وأعظم. فكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يطارد حية يقتلها امتثالا لما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. راه ابو لبابه رجل من الانصار فقال لا تقتلها. فقال انه امر بقتل الحيات فذكر له الدليل الذي بنى عليه هذا العمل. فقال انه نهى بعد ذلك عن قتل العوامر يعني اللاتي في البيوت اللواتي في البيوت إلا بعد الاستئذان كما جاء في بعض الأحاديث يقول يؤذنها ويحذرها ويقول إن لم تذهبي قتلتك وإن لم تبرحي فإني أقتلك بعدما يقول لها ذلك ثلاثا أو أن ذلك ثلاث أيام على خلاف بين العلماء المقصود بذلك يؤذنها ثلاثا يعني ثلاث مرات أو أن ذلك ثلاثة أيام. وهذا إنما هو في العوامر يعني ساكنات البيوت التي يكن في البيوت. وقد اختلف العلماء هل المقصود بذلك ما يكون في المدينة فقط أو يكون في المدن كلها أو يكون في كل بيت سواء كان في مدن أو في بر وفي ثلاث أي بيت من البيوت يعني تكون فيه الحيات فإنها تستأذن فإنها تؤذن يعني تحذر ولا تقتل إلا بعد التحذير. اختلف العلماء في ذلك على أقوال منهم من قال بقصرها على حيات المدينة أو على عوامر بيوت المدينة ومنهم من قال بيوت المدن أو المدينة وغير المدينة ومنهم من قال أي بيت سواء كان في مدينة أو غير مدينة سواء كان في مدينة أو غير مدينة.
قال وقال عبد الرزاق عن معبر قرآني أبو لبابة أوزة بن الخطاب وتابعه وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن السني عن سالم عن ابن عمر رآني أبو قبابة وزيد بن الخطاب.
هذا فيه إشارة إلى أن هذه الروايات فيها ذكر أبي قبابة وحده، وفيها الشك بينه وبين زيد بن الخطاب، وفيها الجزم بأنه رآه الاثنان. البخاري قدم ذكر أبي قبابة وحده ثم أتى برواية الشك ثم أتى برواية ذكر الاثنين جميعا.
قال باب قال باب خير ما للمسلم غنم يقطع بها شعب الجبال. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للرجل غنم يسمع بها شعب الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن.
في بعض النسخ ذكر ترجمة هنا وفي بعضها بدون ترجمة، والأولى كما قال حافظ بن حجر حذف الترجمة وعدم وجودها، لأن الترجمة الأولى وهي باب ذكر تبيان كل دابة البخاري رحمه الله ساق حديث عديدة فيها ذكر الدواب، ثم هذه الترجمة التي أوردها بعدها حديث يتعلق بالترجمة ولا حديث لا علاقة لها بالترجمة، مما يوضح أن الأولى عدم وجود الترجمة حتى تكون الحديث كلها داخلة تحت قوله بسبيان من كل داخل، وأن هذه الحديث كلها جاءت في ذكر دواب داخلة تحت قوله بسبيان من كل داخل، وأن المقصود من ذلك هو ذكر الدواب وذكر يعني هذه المخلوقات. وذكر الترجمة هنا يفصل ما بعدها عما قبلها، مع أن ما بعدها لا ينفصل، لأنه بعد هذا الترجمة حديث يتعلق بالغنم ثم حديث لا علاقة لها بالغنم، ولكن إذا حذفت الترجمة صار هذا الحديث ثاني، صار الحديث هذا الحديث الأول الحديث الذي يلي الترجمة هو الحديث الثاني من حديث بس فيها من كل دابة، ويكون في ذلك تعداد أو ذكر أنواع من الحيوانات التي هي داخل قوله وبث فيها من كل دابة. فإذا الأولى عدم أو ما جاء في بعض النسخ من ذكر من حلف الترجمة وعدم وجودها، لأنه يجعل على حديث كلها متناسقة وكلها داخلة تحت باب واحد، وذكر الباب يجعل حديث لا علاقة لها بالباب تابعة لباب، مع أن هذه الترجمة هي باب خير ما يوسف ويكون خير ما المسلم غنم يتبع بها مواقع الفقر وساعة الجبال، لا يدخل إلا حديث التي بعدها لا تدخل فيها، لأنما يدخل تحتها الحديث الذي يليها فقط، وما عدا ذلك فإنه لا يرتبط بها، ولكن الجميع مرتبط بالترجمة الأولى وهي الترجمة الجديدة، وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ بن حجر، ولهذا اعتبر الحديث حديث ثاني، الحديث الثاني تبع الحديث الذي قبل الترجمة، يعني بناء على أن الترجمة عدم وجودها أولى من وجودها، عدم ذكرها أولى من ذكرها، حتى تتناسب الأحاديث وترتبط جميع بعضها بعضا تبعا لترجمة واحدة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للرجل غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن.
هذا الحديث جاء من أجل ذكر الغنم وهي من الدواب، ذكر الغنم وهي من الدواب، يوشك أن يكون خير ما للمرء غنما يوشك أن يكون خير ما الذي غنم يسبع بها مواقع القطر وسعب الجبال يفر بدينه من الفتن. معنى هذا أنه يعتزل الناس ويختار العزلة والانفراد وسكن البادية حتى يسلم من الفتن التي تحصل في المدن وتحصل بين الناس. فهذا إخبار من حصول الفتن وأنه يوشك أن يكون الأمر هكذا، وأن كل إنسان رأس ماله غنم يعيش معها في البر يبتعد من الفتن التي تكون في المدن. وهذه الأدلة التي تدل بها على العزلة وعلى تقليل العزلة، وهل هي أولى من الخلطة والاختلاط أو عدمه؟ والراجح في هذا أن الخلطة إذا حصل فيها خبر وعدم تضرر الإنسان في دينه وتمكنه من نفع غيره فهي أولى من العزلة، لأن العزلة أنه يكون بها قاصر لا يتعدى إلى غيره. وأما الخلطة إذا حصل فيها قيام الإنسان بما يجب عليه والصبر المعروف النهي عن المنكر وتخفيف الشر وتقليله أو إزالته، فإن هذا نفع متعدي، والنفع المتعدي ثوابه عظيم وأجره عظيم. ومن دعا إلى هدى كان له الأجر في أجر من تبعه، أن يأتي الله على يديك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فإذا القوية تدور مع المصلحة، فإذا كان إنسان لا يتضرر في دينه ويتمكن من الصبر وينفع غيره فالمخالطة خير من العزلة. وإذا لم يحصل شيء من ذلك وعلى الإنسان خطر في دينه فالعزلة خير له من الخلطة. والحديث إنما ذكر هنا من أجل ذكر غنم فيه، لأنها من الدواب التي خلق الله عز وجل في الأرض وهي داخلة تطوره وبث فيها مثل ذلك.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفقر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم.
هذا الحديث قوله عليه وسلم رأس الكفر كفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسفينة في أهل الغنم. يعني إيراد الحديث هنا في باب وبث فيها من كل دابة من أجل ذكر الخيل و ذكر الخيل والإبل والغنم، وهذه من الدواب داخل قوله وبث فيها من كل دابة. هذا مقصود من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة، يكون ذكر فيها ثلاثة من أنواع الدواب وهي الخيل والإبل والغنم. وقوله عليه الصلاة والسلام الكفر نحو المشرق معناه شدة الكفر وعظمه من الكفر، من بعضه الكفار بعضهم أشد من بعض أسوأ من بعض. لهذا فإن الفرس والروم الكفار، إلا أن كفر الفرس أعظم أشد، وهم أشد بلاء وأشد بلاء. لهذا جاء في القرآن الفرح بانتصار الروم. الأذلام من غلبة الروم في الكفر نحو المشرق حصل مطابق لما أخبر به ووقع مطابق لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. أنه حصل ذلك في زمنه ناحية التكبر والتكبر، وكذلك أيضا حصل بعد ذلك ثم ما حصل على المسلمين من البلاء والشر الذي جاء من جهة مصر. ثم قال والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والبدادين أهل الوضع. فالخيل والإبل أهلها عندهم وأصحابها عندهم التكبر وعندهم الفخر والخيلاء، وهم ليسوا مثل أهل الغنم. أهل الغنم معهم السكينة وعندهم السكينة، أما أهل الإبل والخيل فهم أهل الفخر والخيلاء. ثم قال والفدادين، ذكر ذلك بأنهم أهل الحرب، قال المراد بها بذلك ألف الحرب، وأهل الوبر يعني هم أهل البادية، لأن أهل الوبر يقابلهم أهل الندر. قالوا أهل ندر وأهل وبر، أهل وبر أهل البادية، والوبر هو الذي يأتي عن الإبل، ويقابل أهل الوبر أهل الندر الذين هم أهل الخبر. ولهذا الجفاء والغلظ يكون في أهل البادية أشد في ذلك من أهل الحضر. ثم قال على والسكينة في أهل الغنم، والسكينة يعني في أهل الغنم، والغنم أهلها معهم سكينة، يعني هم كشأن الغنم عندها الهدوء وليس عندها الغلظ الذي يكون عند الإبل والشدة. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرعون الغنم، وما بعث الله من نبي إلا رعى غنم، لأن فيها السكينة، أهلها أهل سكينة، أهل هدوء وليسوا أهل شدة وغلظ وجفاء. من الغلظ والجفاء يكون في أهل الخيل والإبل. فمقول من هذا كله يعني في إرادة ترجمة هنا إنما هو ذكر هذه الثلاثة الأنواع من الحيوانات، وهي الخيل والإبل والغنم. نعم. الفخر والخيلة مذمومة، الفخر والخيلة مذمومة لا شك. إذا يعني وجد ثاني هذا الصفات في أحد من الإبل فهو مذموم على فخر وخيلاه.
قال حدثنا مسدد، قال حدثنا
مو ابتناء الإبل والخيل يعني ابتناءها ليس المذموم، مطلوب محموم، ولكن الفخر والخيلاه لأن هذا هو مظنة. لكن لا يعني هذا أن كل من كان صاحب خيل لابد أن يكون كذلك، قد يكون هناك شيء يعني يشد أو يحرج عن العموم، كما أن من يكون فوق غنم قد يكون معه جفا، لكن الغالب على الغنم السكينة، والغالب على أهل الإبل الفخر والخيلة والجفا.
قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن اسماعيل، قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو ابي مسعود قال اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الايمان يمان ها هنا الا ان القوه وغلظ القلوب من كالتابين عند اصول اجناب الابل حيث يقطع قرناء الشيطان في ربيعه ومضر.
وهذا الحديث أيضا في المقصود منه ذكر فيه ذكر الإبل وأن الغلظ والجفا إنما هي عند الفجادين أصحاب عند وصول أجناب الإبل يعني الذين يتبعون الإبل ويكونون أهل إبل يكون فيهم الشدة وفيهم الغلظة وفيهم الجفاء وفيهم قسوة القلوب وغلظ القلوب والكفر والخيلة يأتيان نتيجة لذلك. قسوة القلوب وغلظ القلوب يأتي نتيجة له الفقر والخيلان أو هو سبب في حصول الفقر والخيلان. إذا يحصل غلظ القلب وقسوته ينتج عن ذلك التجبر والتكبر بخلاف ما إذا حصل كان القلب رقيقا فإنه يكون معه التواضع ومعه السكين. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث إلى اليمن قال الإيمان إيمان يمان يقصد من ذلك بيان فضل أهل اليمن وأن فيهم هذه الصفة وهي رقة القلوب وحصول الإيمان منهم ونصرتهم لدين الله عز وجل. فالأنصار الذين في المدينة أصلهم من اليمن ثم الذين كانوا موجودين في اليمن في ذلك الوقت كانوا يأتون إمدادا لجيوش المسلمين وهذا هو معنى ما جاء في الحديث أجد نفس الرحمن من جهة اليمن. يعني الوصول بالنفس هو التنفيذ الذي يحصل للمسلمين بالأمداد التي تأتي من اليمن لإنجاز جيوش المسلمين. وكانت الأمداد تأتي متتابعة متوالية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل الأمداد الذين يأتون من اليمن يسألهم عن رئيس الحرمي كل ما جاء مدد لإمداد جيوش المسلمين الذين يذهبوا إلى الجهة التي يوجههم إليها الإمام فكان يسألهم قال إنه يأتي مع أمداد أهل اليمن. قال إنه يأتي مع أمداد أهل اليمن يعني مع الأمداد الذين يموتون مسلمين ويموتون جيوش المسلمين ويأتون من بلادهم ليجاهدوا. في هذا بيان فضل أهل اليمن وإمدادهم المسلمين لأن فيهم هذه الصفة كما أخبر بذلك رسول الله عليه وسلم. لأن مقابل ذلك الفجادين أصحاب عند وصول أجناد الإبل حيث يضع يعني في جهة المجرد يعني في ربيعة ومضر المقصود من ذلك كفارهم ربيعة ومضر هم الذين المعنيون بهذا. وأشار إلى جهة المشرق لأن جهة المشرق هو التي يأتي منها الشر وتأتي منها الفتن. فالرسول إذا أشار إلى جهة المشرق وقال على أن الفتنة ها هنا وهذا هو الواقع لأن الفتن المتلاحقة المتتابعة أصبحت عن المسلمين من جهة المشرق وإلى آخر الزمان فإن هذا حاصل. آخر شيء خروج الدجال فإنه يأتي من جهة المشرق والتشار جاء من جهة المشرق والفرق التي نشأت في الإسلام وخرجت على المسلمين جاءت من المشرق وكل ذلك مطابق كان من طارق من أقربه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الفتن بين المشرق والمشرق.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
قد عرفنا في مواضع في حديث وفي الحديثين لما جاءوا البحرين على الجري بالماك كانوا سبقوا إلى الإسلام وجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وطلبوا منه أن يأمرهم بأمر يعملون به ويبلغون من وراءهم. قالوا إننا لا نستطيع أن نخلص إليك إلا بشأن حرام وبيننا وبينك على الحي من كفار مضر المقصود قوله في ربيع ومضر يعني مقصود ذلك كفارهم الذين عندهم يعني هذه الصفات أو الذين فيهم هذه الغرض وهذه القسوة. ومعلوم أن في ربيعة من هم الأخيار وهم هؤلاء الوفد الذين جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من هذه الصفات إنما هي في كفارهم في كفارهم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث
وقد توجد وقد توجد في المسلمين أن القساوة يعني كما هو القساوة في القلوب عن الإبل يعني في أهل الإبل ليست مقتصرة على من كان كافرا، فكذلك المسلمون يعني من يكون مع الإبل ليس مثل من يكون مع الغنم، يعني هذا عنده كثير وهذا عنده قسوة وغلظة. أن الإبل فيها قسوة وغلظة فأصحابها كذلك، كما أن الغنم فيها غدوة وسكينة فأصحابها كذلك.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الصياح الديك فاسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعت صيق الحمار فتعوذ بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا.
وهذا الحديث فيه ذكر نوع من أنواع الدواب والدجاج، الحديث الذي هو ذكر الدجاج وأورده من أجل ذكر الديك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم رياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنه رأى ملكا، إذا سمعتم ريق الحمار تعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. فإذا فيه ذكر الحيوان ذكر الديك وذكر الحمار، ذكر النوعين من أنواع الحيوانات، ذكر النوعين من أنواع الحيوانات وهي من ذوات الرجلين ومن ذوات الأربع. فيه الديك من ذوات الرجلين والحمار من ذوات الأربع، يعني فيه ليس دابتين من ذوات الأربع الداخلة تحت قوله وضعت فيها من كل داخلة، أنه يشرع المسلم إذا سمع في حديثا يسأل الله من فضله لأنه رأى ملكا. قيل وقد يكون مقصود من ذلك أن الملائكة تؤمن على الدعاء، ويكون الإنسان عندما يؤمن فيه الملك الذي رآه ذلك الديك. لهذا دلالة على أن الحيوانات ترى ما لا يراه الإنسان، أنها ترى ما لا يراه الإنسان، كما أنه في بعض الأحاديث ما يدل على أنها تسمع ما لا يسمعه الإنسان كما جاء في حديث عذاب القبر. وأن الحيوانات تسمع والدواب تسمع ما يجري في القبور في الأقوار، وأنه يسمع كل شيء للأول للإنسان أو للثقلين، فالدواب تسمع ما لا يسمعه الإنسان وترى ما لا يراه الإنسان، لأنه في هذا الحديث
يقول إذا سمعتم في حديث رسول الله قبل فإنه رأى ملك فغير ما لا يرى الإنسان. إذا سمعتم هكا حمار يتعود إليه الشيطان فإنه رأى شيطان. عنده فجيش به الملك وعنده المناسبة التي يرى فيها الملك ويكون ملك موجودا يسأل الله من فضله. والملائكة تؤمن على الدعاء. وعندما يسمع نفيق الحمار فيكون رأى شيطانا ويتعوذ بالله من الشيطان.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جزء الليل أو أخبيتم فصفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني الله ولم يذكر واذكروا اسم الله. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فصفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكروا اسم الله.
هذا الحديث ليس فيه ذكر الشيخ الدواس في ذكر الشياطين في ذكر الشياطين وقد سبق عن مرة في ذكر الشياطين وباب ذكر إبليس وجنوده وذكر إبليس وجنوده مر في ذكر الحديث وهو مطابق لذكر الشياطين. وهنا أنه جاء في ذكر ومسأليها في ذكر ذاته وليس فيه ذكر الدواس إلا أن يكون مقصود من ذلك يعني ما يكون معاديا ومرضيا من الحيوانات فإنه يمكن يحصل منه إذاء على إذاء البيوت إذاء يعني الطوحة مفتوحة. كذلك أيضا بالنسبة يعني ما جاء في بعض الحديث من نساء الفراج لأن سويسقة الفأرة تأتي إليه وتكون سببا في الإحراق وإبرام النار على البيوت. فإذا كان المقصود منه رسول البخاري رحمه الله الإشارة أو أن في بعض طرق سعادة البخاري أنه أحيانا يكون الحديث مشتمل على شيء فهو يريده ولا يكون في الطريقة التي يريدها الشيء الذي مطابق لما ترجم له لأنه جاء في بعض طرقه.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم لقوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي لا قوله عما يعملون بأسا نقصا. قال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن. قال الله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ستحضر للحساب جند محضرون عند الحساب. وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعد الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال باب قول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله أولئك في ضلال مبين.
مصرفا معدلا صرفنا أي وجهنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن البخاري رحمه الله ذكر باب صفة ريح وجنوده، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك، ثم أورد هذا الباب في ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. وقد عرفنا فيما مضى أن الجن عم من الشياطين، لأن الجن فيهم الشياطين وفيهم غير الشياطين، فيهم الصالحون وفيهم الصالحون، والشياطين هم مردة الجن، وقد خلقوا من مارج من نار كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالجن والشياطين خلقها من مارج من النار وهو اللهب المتطاير منها. والجن أعم من الشياطين، لأن الشياطين هم مردة الجن، والجن فيهم شياطين وفيهم غير شياطين، كما أن الإنس فيهم شياطين وفيهم غير شياطين. فالجن أعم وأشمل، والشياطين جزء من الجن لأنهم مردتهم. وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فإنه ترجم بهذا ليبين أن الجن مكلفون، وأنهم يحاسبون ويثابون، وأن الرسالة موجهة إليهم، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين الجن والإنس، ودعوته موجهة إلى الجميع، ورسالته والإيمان به لازم للجميع، فمن آمن به من الجن والإنس فله الجنة، ومن كفر به من الجن والإنس فله النار. إذن هم يثابون ويعاقبون، وثوابهم والقول بثوابهم وعقابهم هو قول جمهور العلماء. وإنما خالف بعض العلماء في جزئية من الجزئيات أو في أحد الشقين، وهما الثواب والعقاب. وقد حصل بالأمس أن ذكرنا وهما أنهم لا يعاقبون، يعني على قول بعض العلماء. والصحيح الذي قاله هؤلاء والذي خالفوا فيه إنما هو الثواب وليس العقاب. العقاب لم يختلفوا بأنهم يعاقبون، وإنما اختلفوا بأنهم يثابون. لهذا جاء في القرآن في قصة الجن أنفسهم، حيث قال الله عز وجل عنهم: إنما منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ففيه النص على عقابهم وعذابهم في النار، وأنهم وأن القاسطون الذين هم الجائرون الخارجون عن طريق الاستقامة في الكفر والمعاصي، فهم حطبوا جهنم وهم وقود النار، كما جاء في هذه السورة الكريمة. وبعض العلماء قال بأنهم لا يثابون، يعني فالخلاف إنما هو في ثوابهم وليس في عقابهم. واستدلوا على ذلك بقوله في سورة الأحقاف ما حكاه الله عنهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به
يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قالوا فإنه لم يذكر إلا الإجارة من العذاب الأليم, يذكر إلا الإجارة من العذاب الأليم. فلو كان هناك شيء أكثر منه وهو أن يدخل الجنة لبين ذلك أو لبين ذلك, لأن هذا مقام امتنان. هذه وجهة الذين قالوا بأنهم لا يدخلون الجنة وأنهم يعني المحسن منهم يسلم من العذاب ويكون ترابا كالحيوانات التي تكون ترابا ولا يدخلون الجنة. وأما جمهور العلماء فإنهم قالوا بأنهم يدخلون الجنة, لأنهم ما دام أنه حصل توجيه الرسالة إليهم وتوجيه الدعوة إليهم وأمروا ونهوا, فالذي يمتثل الأوامر يثاب على ذلك, والذي ينتهي عن النواهي كذلك يثاب على ذلك, والذي يكون بخلاف ذلك يعاقب. فإذا كما أنهم يعاقبون فإنهم يثابون, يعني المحسن يثاب والمسيء يعاقب, لا فرق بين الجن والإنس في ذلك, لا فرق بين الجن والإنس في ذلك. فهؤلاء يثابون وهؤلاء يثابون وهؤلاء يعاقبون وهؤلاء يعاقبون. قالوا ومما يدل على هذا أن سورة الرحمن فيها آيات فيها ذكر النعيم وفيها أيضا ذكر أن النساء في الجنة التي يكن لأهل الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان, ففيه ذكر الجان لهذا بيان التنعم من الجان كما يحصل التنعم من الإنسي, كما أن الإنسي يتنعم في الجنة فالجان كذلك يتنعم في الجنة. ثم مما يوضح هذا أكثر أن هؤلاء الذين وجهت إليهم دعوة واستجابوا لها وآمنوا بالله ورسوله واستجابوا لدعوة الله عز وجل, فكيف لا يثابون وقد حصل منهم ما يقصد الثواب وهم مكلفون. ثم إنه قد جاء في الحديث الصحيح أن الجنة عندما يدخلها أهلها يبقى فيها فضل, يبقى فيها مساحة زائدة ومكان زائد, الله تعالى يوجد خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. فكيف يوجد أناس أو يوجد خلق ما عملوا خيرا قط ويدخلون الجنة ويسدون الفراغ الباقي فيها, والذين عملوا الخير والذين استجابوا للدعوة وهم الجن لا يدخلون الجنة؟ فكان الحديث جاء لأن الله لأن الجنة يبقى فيها فضل بعد أن يدخلها أهلها الذين دخلوها والذين عملوا أعمالا صالحة فأدخلهم الله عز وجل بأعمالهم الجنة, يبقى فيها فضل فينشئ الله خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. الذين عملوا خيرا كيف لا يدخلون الجنة؟ ثم ويقال لهم كونوا ترابا ويبقى في الجنة فضل فينشئ الله أناسا ما عملوا خيرا فيدخلهم الجنة. هذا يبين لنا أن الجن يدخلون الجنة وأنهم يثابون كما يثاب الإنس, لأن هذا نتيجة الأعمال الصالحة, ادخل الجنة بما كنتم تعملون. فالجن يعملون الأعمال الصالحة فيكون ذلك سببا في دخولهم الجنة, والإنس كذلك فيكون ذلك سببا في دخولهم الجنة. إذن فالقول جمهور العلماء على أنهم يثابون كما أن الإنس يثابون, وبعض العلماء قال إنهم لا يدخلون الجنة وأنهم ما يحصل لهم ثواب, وهذا القول كما يتضح وكما هو واضح الأدلة على خلافه, الأدلة على خلافه ما جاء تراتب الثواب على الأعمال الصالحة، ثم أيضا ما جاء في سورة الرحمن من ذكر مخاطبة الجن والإنس، وفي ذلك الامتنان بدخول الجنة وما فيها من النعيم، وفي كل آية وفي كل بعد ذكر من النعم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم أيضا قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فيه يعني بيان أن الجن يعني يستفيدون وأنهم يتمتعون بنساء الجنة، ثم كون الجنة يبقى فيها فضل، ثم إن شاء الله قوما لم يعملوا خيرا قط، فكيف يكون ذلك والذين عملوا خيرا يكرمون من التنعم، وإن شاء الله قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. إذا القول الذي عليه جمهور العلماء هذا هو القول الذي تؤيده الأدلة، وقد وهذا واضح من هذه الأدلة، وما جاء ذكره بالأمس لأن يعني الخلاف أن الجن لا يعاقبون هذا وهم، والصواب هو ما ذكرته الآن أن الخلاف إنما هو في الثواب وليس في العقاب، الخلاف إنما هو في الثواب وليس في العقاب. ثم الباب الذي يليه، ثم أن البخاري رحمه الله أورد كما عرفنا بعض الآيات وأورد حديثا واحدا، وهو الحديث الذي فيه إذا كنت في البادية وليس للصلاة ترفع صوتك فإنه لا يسمعك إنس ولا جن إلا شهد لك يوم القيامة، وهذا دليل على أنهم مكشرون، أنهم مكشرون للحساب، وأن من يحسن يثاب ومن يسيء يعاقب. ثم أيضا فيه بيان أن الجن كما يكونون في أماكن الحضر فإنهم أيضا يكونون في أماكن البادية، لأن هذا الحديث يقول ويدل على أنه لا يسمع إنس ولا جن وهو في البادية، وأن الجن تشهد ما سمعت والإنس تشهد ما سمعت، وفي هذا دليل على أنهم مكثرون ويشهدون بما حصل وما سمعوه، وأيضا يحشرون للحساب ويثاب محسنهم ويعاقبوا مصيرا. ثم بعد ذلك الآية وهي صرفنا إليك نفرا من الجن أوردها البخاري رحمه الله دون أن يورد حديثا، قد سبق كما عرفنا أن البخاري أورد حديثا في كتاب الصلاة الذي فيه الوفد من الجن والجماعة من الجن الذين جاءوا إليه وقرأ عليهم القرآن، ولعل البخاري لم يورد ذلك الحديث الذي مضى اكتفاء بذكر الآية، لأن الآية إنما نزلت بعد ذلك، وأن هذا سبب نزول الآية، وكونه ذكر الآية والحديث الذي سبق أن أورده إنما هو سبب نزولها، فيكون ذلك دافيا إلى عن عدم ذكره، لأنه سبق أن ذكر، وهذه الآية سبب نزولها ذلك الذي حصل من مجيء الجن إليه عليه الصلاة والسلام وقراءته القرآن عليهم، ثم ما أخبر الله عز وجل عنهم من ذهابهم إلى قومهم منذرين داعين إلى ما جاء به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وأنهم يسلمون من العذاب إذا أطاعوه واستجابوا لدعوته، لكن ليس فيه نفي أنهم لا يثابون، لأنه ذكر نفي ذكر السلامة من العذاب ولم يتعرض لذكر الثواب، ولكن الثواب جاء في أماكن أخرى وجاء في أدلة أخرى لذكر الثواب، وإن لم تتعرض له هذه الآية إلا أنه جاء ذلك في آيات ونصوص أخرى تدل عليه.
قال باب قول الله تعالى وبث فيها من كل داب. قال ابن عباس الثعبان الحية الذكر منها يقال الحيات أجناس، الجنان والأفئدة قال يقال الحجاج أجناس الجنان والأفاعي والأساوس آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. يقال صافات قصص أجنحتهن يخبطن يضربن بأجنحتهن. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحجاج واقتلوا زبط يدين والأبتر فإنهما يبلغان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله فبينا أنا أطالب حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحجاج. قال إنه نهى بعد ذلك عن زوات البيوت وهي العوامل. وقال عبد الرزاق المعمر فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الزهري والزبيدي. وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب.
وقال رحمه الله بعد أن ذكر ما يتعلق بالجن ما يتعلق بالشياطين ما يتعلق بالملائكة ما يتعلق بالجن والشياطين ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالدواب الحيوانات التي خلقها الله عز وجل. ثم بعد ذلك ينتقل إلى ذكر الأنبياء وأولهم أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أول البشر أبوهم. وقد أورد هذا في بدل الخلق لأن هذه المخلوقات التي هي السماوات والأرض والشمس والقمر والرياح والملائكة والجن والشياطين ثم الدواب. قال باب قول الله عز وجل بث فيها من كل دابة. والدابة اسم لكل ما يدب من الحيوان سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو من يمشي على بطنه ويزحف على بطنه مثل الحيات. فإن هذا كل دواب. ومن العلماء من قال إنه خاص بغير الطيور والله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. لكن جاء ذكر الدابة على العموم ويشمله ويشمل الطيور وغير الطيور. وكل طيور عطفت في هذه الآية لا ينافي لا يدل على المغايرة بل يكون من عطف خاص على العام. أو أنه ذكرت الطيور بعد الدواب لكونها أحيانا تكون ليست على الأرض تدب على الأرض ولكنها تطير في الهواء وهي ما تخرج عن كونها دابة لأنها وإن طارت في الهواء فهي تنزل على الأرض وتدب كما يدب غيرها. والله عز وجل من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يدخل في ذلك الطير وغير الطير. وإذا فذكر الطير في بعض الآيات لا يدل على أن الطيور ليست من الدواب بل هي منها وهي جزء منها ولكنها تختلف عن الذي لا ينتقل عن الأرض والذي لا يتمكن من الطيران لأنها تدب أحيانا وتطير أحيانا لكنها ما تخرج عن كونها دابة. فإذا فالدابة يراد بها في اللغة ما يدب على الأرض سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو من يمشي على بطنه كما ذكر الله هذه الأصناف في كتابه العزيز في سورة نوح. ثم إن البخاري رحمه الله أورد بعد ذلك ثم يعني هذه يعني هذا المعنى أنه نحو في اللغة. وأما بالنسبة للعرف وعرف الناس فقد حصل اختلاف فيه، فمنهم من يطلقها على ذوات الأربع فقط، ومنهم من يطلقها على بعض ذوات الأربع، لكن المقصود فيما جاء في الآيات إنما هو ما جاء في اللغة أو ما تدل عليه اللغة. من المقصود ذلك جنس الحيوان، وكل الحيوانات فإنها دواب تدخل تحت هذا العموم. ثم البخاري رحمه الله أورد بعض الكلمات وفسرها. قال ابن عباس استخدام الحية، الحية ذكروا منها، ذكر من الحيات أنه لما جاء ذكر الحيات في أول الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة ذكر بعض أسمائها، فهي لها أسماء كثيرة، فذكر يعني الثعبان وأنه يطلق على الذكر من الحيات، وذكر الأفعى، وذكر أسماء أخرى.
قال يقال الحيات أجنان، الجنان والأفاعي والأساوس.
الحيات أجنان تحتها أنواع من الحيوانات أو أنواع من الحيات، الجنان والأفاعي والأساوس، وكلها تدخل تحت اسم الحيات.
آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه.
آخذ بناصيتها يعني في ملكه وسلطانه، كل الدواب الله تعالى آخذ بناصيتها، ومعنى ذلك أنه أنها في ملكه وسلطانه ولا تخرج عن ملكه. ويعني هذا يشبه قوله سبحانه وتعالى والذي نفسي قول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده تبارك الذي بيده الموت وهو على كل شيء قدير. فإن في هذا إثبات اليد لله عز وجل وإثبات لازم، يعني هذا يعني هذا المعنى من كلامه هذا المعنى، وهو أن الذي يكون في يده وفي قدرته وهو في ملكه وسلطانه، وهو في ملكه وسلطانه، والسماوات والأرض هي بيد الله عز وجل وفي قبضته، وما فيها فهو في يده، وهو آخذ بناصية كل شيء فهو في قبضته، لأن ما كان في داخل السماوات والأرض فشأنه شأن السماوات والأرض، يعني كان السماوات والأرض، لكن ليس معنى ذلك أن الله تعالى يقوم حلف المخلوقات. الله تعالى مباين المخلوقات، الخالق مباين المخلوق والمخلوق مباين للخالق، والسماوات والأرض في قبضته وفي يده، وكل شيء فيه هنا فهو في قبضته وفي يده، وفي ملكه هو تحت تصرفه. ففيه إثبات تصرفه في ملكه وأن الجميع في قبضته، السماوات والأرض وما في داخلهما والله عز وجل لا يكون حالف المخلوقات ولا تكون المخلوقات حالة به، بل هو مباين لها وهي مباينة له، وكل شيء في قبضته وتحت تصرفه وفي سلطانه ولا يخرج عن ذلك.
قال يقال الصافات البسط الأجنحة هن، يضربن بأجنحتهن.
وهذا تفسير لقوله و طرفات يعني قد رفقنا أجنحتهن في الطيران ويقبضن يضربن بها, لأن الطائر عندما يطير له حالتان, حالة يكون الجناحان مستقيمان ليس فيهما تحرك, وأحيانا يضربن بأجنحتهن وهن يطيرن. فذكر الحالتين اللتين تكون للطيور وهن بالهواء, وهما حالة كونهن يصفن أجنحتهن وتكون أجنحة منبسطة ثابتة في اليمين والشمال, وفي حالة كونها تضطرب تضرب بها تخفق بها. فذكر الحالتين خاصات ويقضغن, يعني هن في حالة طيران فوقهم خاصات, يعني هذا في حالة طيران ليس في حالة كونهن في الأرض, بل فوقهم خاصات ويقضغن. فهذا فيه إشارة إلى الحالتين للطيور, وهما حالتين استقامتهما عدم ضربهما بأجنحتهما, والجناحان ممتدان يمينا وشمالا بدون تحرك لهما أو في حال الضرب بهما.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: واقتلوا الحيان واقتلوا الزكو يسن والأبتر فإنهما يطلسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله: فبينا أنا أخالد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها, فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيان. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البطون وهي الحوامل.
البخاري رحمه الله أورد في هذه الترجمة وهي باب التسبيح من كل كل عين التسبيح من كل دابة أحاديث عديدة تتعلق بالدواب, سواء ما كان منها حيات أو غير حيات, سواء منها ما كان يطير وما كان يمشي على الأرض ولا يتمكن من الطيران, سواء كان يمشي على بطنه أو يمشي على أرجل. ذكر عدة أحاديث تتعلق بأنواع من الحيوانات وأنواع من الدواب, كلها داخلة تحت عموم الدواب وتحت عموم قوله أبت فيها من كل ذلك. فذكر الحيات فأتى بحديث ابن عمر وفيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وقت الحيات وقت الغطة يتيني والأبتر. ثم بين التنصيص أو التنصيص على هذين الذي هو غطة يتيني والأبتر, وأنهما أنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل الذي هو الحمل من بطن المرأة عندما تراهما يحصل لها الفجع ويترتب على ذلك سقوط حملها من بطنها. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحيات عموما, وأمر بهذين النوعين خصوصا. قيل إن الوقت في يدين مقصود به يعني ما فيه خطان باشتهام فوق الثوب الذي هو المقل, ففيه خطان, وهو نوع من الحيات فيه خطان يشبهان فوق هذا النبات فوق هذا الشجر الذي هو شجر الدوم. والأبتر هو حية صغيرة قيل انها مقطوعة الذنب انه لا ذنب لها موبة الذنب. وفيه الامر بقتل الحياة عموما وقتل هذين النوعين خصوصا، الذي معناه من باب اولى واحرى بان يقتلى، كما يقتل غيرهما لكنهما اشد والحث عليهما اكثر واعظم. فكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يطارد حيا ليقتلها امتثالا لما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه وسلم. راه ابو لبابه رجل من الانصار فقال لا تقتلها، فقال ان امر بقتل الحيات، فذكر له الدليل الذي بنى عليه هذا العمل، فقال انه نهى بعد ذلك عن قتل العوامر، يعني اللاتي في البيوت، اللواتي في البيوت الا بعد الاستئذان كما جاء في بعض الاحاديث، لكونه يؤذنها ويحذرها ويقول ان لم تذهبي قتلتك، وان لم تبرحي فاني اقتلك، بعدما يقول لها ذلك ثلاثا او ان ذلك ثلاث ايام على خلاف بين العلماء، المقصود بذلك انها ثلاثا يعني ثلاث مرات او ان ذلك ثلاث ايام. وهذا انما هو في العوامر، يعني ساكنات البيوت اللاتي يكن في البيوت. وقد اختلف العلماء هل المقصود بذلك ما يكون في المدينة فقط او يكون في المدن كلها او يكون في كل بيت، سواء كان في مدن او في بر او في فلات، اي بيت من البيوت يعني تكون فيه الحيات فإنها تستأذن، فإنها تؤذن يعني تحذر ولا تقتل إلا بعد التحذير. اختلف العلماء في ذلك على أقوال، منهم من قال بقصرها على حيات المدينة أو على عوامر بيوت المدينة، ومنهم من قال بيوت المدن أو المدينة أو غير المدينة، ومنهم من قال أي بيت سواء كان في مدينة أو غير مدينة، سواء كان في مدينة أو غير مدينة.
قال وقال عبد الرزاق عن معمر قرآني أبو لبابة أوزة بن الخطاب وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن السعدي عن سالم عن ابن عمر رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب.
هذا فيه إشارة إلى أن هذه الروايات فيها ذكر أبي لبابة وحده، وفيها الشك بينه وبين زيد بن الخطاب، وفيها الجزم بأنه رآه الاثنان. البخاري قدم ذكر أبي لبابة وحده ثم أتى برواية الشك ثم أتى برواية ذكر الاثنين جميعا.
قال باب خير ما للمسلم غنم يقمع بها شعف الجبال. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للرجل غنم يسمع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن.
في بعض النسخ ذكر ترجمة هنا وفي بعضها بدون ترجمة، والأولى كما قال حافظ بن حجر حذف الترجمة وعدم وجودها، لأن الترجمة الأولى وهي باب ذكر تبيان كل دابة. البخاري رحمه الله ساق حديث عديدة فيها ذكر الدواب، ثم هذه الترجمة التي أوردها بعدها حديث يتعلق بالترجمة ولا حديث لا علاقة لها بالترجمة، ما يوضح أن الأولى عدم وجود الترجمة حتى تكون الأحاديث كلها داخلة تحت قوله وبالتبيع من كل داخل، وأن هذه الأحاديث كلها جاءت في ذكر دواب داخلة تحت قوله وبالتبيع من كل داخل، وأن المقصود من ذلك هو ذكر الدواب وذكر يعني هذه المخلوقات. وذكر الترجمة هنا يفصل ما بعدها عما قبلها، مع أن ما بعدها لا ينفصل، لأنه بعد هذا الترجمة حديث يتعلق بالغنم ثم حديث لا علاقة لها بالغنم، ولكن إذا حلمت الترجمة صار هذا الحديث ثاني، صار الحديث هذا الحديث الأول الحديث الذي يلي الترجمة هو الحديث الثاني من حديث وبث فيها من كل دابة، ويكون في ذلك تعداد أو ذكر أنواع من الحيوانات التي هي داخل تحت قوله وبث فيها من كل دابة. فإذا الأولى عدم أو ما جاء في بعض النسخ من ذكر من حلب الترجمة وعدم وجودها، لأنه يجعل على حديث كلها متناسقة وكلها داخلة تحت باب واحد، وذكر الباب يجعل حديث لا علاقة لها بالباب تابعة للباب، مع أن هذه الترجمة وهي باب غير ما المسلم يتبعوا لها مواقع الفقر وساعة الجبال لا يدخل إلا حديث التي بعدها لا تدخل فيها، لأنما يدخل تحتها الحديث الذي يليها فقط، وما عدا ذلك فإنه لا يرتبط بها، ولكن الجميع مرتبط بالترجمة الأولى وهي بالترجمة الثالثة، وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ بن حجر، ولهذا اعتبر الحديث حديث ثاني، الحديث الثاني تبع الحديث الذي قبل الترجمة، يعني بناء على أن الترجمة عدم وجودها أولى من وجودها، عدم ذكرها أولى من ذكرها، حتى تتناسق الأحاديث وترتبط بعضها بعضا تبعا لترجمة واحدة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يدفع بها شحن الجبال ومواقع القطر يكون بجنه من الجبال.
هذا الحديث جاء من أجل ذكر الغنم، وهي من الدواب، ذكر الغنم وهي من الدواب. يوشك أن يكون خير مال المرء غنما يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها مواقع القطر وشعب الجبال يفر بدينه من الفتن. معنى هذا أنه يعتزل الناس ويختار العزلة والانفراد وسكن البادية حتى يسلم من الفتن التي تحصل في المدن تحصل بين الناس، فهذا إخبار من حصول الفتن، وأنه يوشك أن يكون الأمر هكذا، وأن كل إنسان رأس ماله غنم يعيش معها في البر يبتعد من الفتن التي تكون في المدن. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على العزلة وعلى تقليل العزلة، وهل هي أولى من الخلطة والاختلاط أو عدمه. والراجح لهذا أن الخلطة إذا حصل فيها خبر وعدم تضرر الإنسان في دينه وتمكنه من نفع غيره فهي أولى من العزلة، لأن العزلة أنه يكون بها قاصر لا يتعدى إلى غيره، وأما الخلطة إذا حصل فيها قيام الإنسان بما يجب عليه والصبر المعروف النهي عن المنكر وتخفيف الشر وتحريله أو إزالته، فإن هذا نفع متعدي، والنفع المتعدي ثوابه عظيم وأجره عظيم، ومن دعا إلى هدى كان لهم الأجر في أجر من تبعه. يعني يأتي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا القوية تدور مع المصلحة. فإذا كان إنسان لا يتضرر في دينه ويتمكن من الصبر وينفع غيره فالمخالطة خير من العجلة. وإذا لم يحصل شيء من ذلك وعلى الإنسان خطر في دينه فالعجلة خير له من الصبر. والحديث إنما ذكر هنا من أجل ذكر غنم الدين لأنها من الدواب التي خلقها الله عز وجل في الأرض وهي داخلة تطوره وبث فيها مثل ذلك.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفقر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم.
هذا الحديث قوله عليه رأس الكفر كفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. يعني إيراد الحديث هنا في باب وبث فيها من كل دابة من أجل ذكر الخيل و ذكر الخيل والإبل والغنم وهذه من الدواب لآخرة قوله وبث فيها من كل دابة. هذا هو مقصود من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة يكون ذكر فيها ثلاثة من أنواع الدواب وهي الخيل والإبل والغنم. قوله عليه الصلاة والسلام الكفر نحو المشرق معناه شدة الكفر وعظمه من الكفر من بعضه الكفار بعضهم أشد من بعض أسوأ من بعض. لهذا فإن الفرس والروم الكفار إلا أن كفر الفرس أعظم أشد وهم أشد إيذاء وأشد بلاء. لهذا جاء في القرآن الفرح بانتصار الروم الأفلام من غلبة الروم رأس الكفر نحو المشرق حصل مطابق لما أخبر به ووقع مطابق لما أخبر به عليه الصلاة والسلام أنه حصل ذلك في زمنه ناحية التجبر والتكبر وكذلك أيضا حصل بعد ذلك ثم ما حصل على المسلمين من البلاء والشر الذي جاء من جهة المشرق. ثم قال والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبا. فالخيل والإبل أهلها عندهم وأصحابها عندهم التكبر وعندهم الفخر والخيلاء وهم ليس مثل أهل الغنم. الغنم معهم السكينة وعندهم السكينة وأما أهل الإبل والخيل فهم أهل الفخر والخيلاء. ثم قال والفدادين ذكر ذلك بأنهم يعني أهل الحرب المراد بها لذلك آلة الحرب وأهل الوبر يعني هم أهل البادية لأن أهل الوبر يقابلهم أهل الندر. قالوا أهل ندر وأهل وبر أهل وبر أهل البادية والوبر هو الذي يفلي عن الإبل، ويقابل أهل الوبر أهل المدر الذين هم أهل الخبر. ولهذا الجفاء والغلط يكون في أهل الآدية أشد في ذلك من أهل الخبر. ثم قال على والسكينة في أهل الغنم، والسكينة يعني في أهل الغنم، والغنم أهلها معهم سكينة، يعني هم يشأن الغنم عندها الهدوء وليس عندها الغلظ الذي يكون عند الإبل والشدة. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرعون الغنم، وما بعث الله من نبي إلا رعى غنم لأن فيها السكينة، أهلها أهل سكينة، أهل هدوء وليسوا على شدة وغلظ وجفاء. من الغلظ والجفاء يكون في أهل الخيل والإبل. فمقول من هذا كله يعني في إرادة ترجمة هنا إنما هو ذكر هذه الثلاث الأنواع من الحيوانات وهي الخيل والإبل والغنم. الفخر والخيلة مذمومة، الفخر والخيلة مذمومة لا شك. إذا يعني وجد ثاني هذا الصفات في أحد من الإبل فهو مذموم على فخر وخيلة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا
مبتنى الإبل والخيل يعني الإبل مبتنى، وليس المذموم مطلوب محمود، ولكن الفخر والخيلة لأن هذا هو مظنة. لكن لا يعني هذا أن كل من كان صاحب خيل لابد أن يكون كذلك، قد يكون هناك شيء يعني يشد أو يحرج عن العموم، كما أن من يكون خلق غنم قد يكون معه جفا. لكن الغالب على الغنم السكينة، والغالب على أهل الإبل الفخر والخيلة والجفا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو ابي مسعود قال اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الايمان يمان ها هنا الا ان القوه وظلظ القلوب من كتابين عند اصول اذناب الابل حيث يقطع قرناء الشيطان في ربيعه ومضر.
وهذا الحديث ايضا في مقصود منه ذكر فيه ذكر الابل وان الغلظ والجفاء انما هي عند الفجادين اصحاب عند وصول أجناب الإبل يعني الذين يرعون الإبل ويكونون أهل إبل يكون فيهم الشدة وفيهم الغلظة وفيهم الجفاء وفيهم قسوة القلوب وغلظ القلوب والفخر والخيلة يأتيان نتيجة لذلك. قسوة القلوب وغلظ القلوب يأتي نتيجة له الفخر والخيلة أو هو سبب في حصول الفقر والخيلاء. لما يحصل غلظ القلب وقسوته ينتج عن ذلك التجبر والتكبر، بخلاف ما إذا حصل كان القلب رقيقا فإنه يكون معه التواضع ومعه السكين. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث إلى اليمن، قال الإيمان يمان يمان، يقصد من ذلك بيان فضل أهل اليمن وأن فيهم هذه الصفة وهي رقة القلوب وحصول الإيمان منهم ونصرتهم في دين الله عز وجل. فالأنصار الذين في المدينة أصلهم من اليمن ثم الذين كانوا موجودين في اليمن في ذلك الوقت كانوا يأتون إمدادا للجيوش المسلمين وهذا هو معنى ما جاء في الحديث أجد نفس الرحمن من جهة اليمن. يعني الوصول بالنفس هو التنفيذ الذي يحصل للمسلمين بالأمداد التي تأتي من اليمن لإمداد جيوش المسلمين. وكانت الأمداد تأتي متتابعة متوالية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل الأمداد الذين يأتون من اليمن يسألهم عن رئيس الحرمي كل ما جاء مدد لإمداد جيوش المسلمين الذين يذهبوا إلى الجهة التي يوجههم إليها الإمام فكان يسألهم قال أنه يأتي مع أمداد أهل اليمن يعني الأمداد الذين يموتون مسلمين ويموتون جيوش المسلمين ويأتون من بلادهم ليجاهدوا. في هذا بيان فضل أهل اليمن وأمدادهم المسلمين وأن فيهم هذه الصفة كما أخبر بذلك رسول الله عليه وسلم. وأن يقابل ذلك الفجادين أصحاب عند وصول أسناد الإبل حيث يبقى يعني في جهة المشرق يعني في ربيعة ومضر المقصود من ذلك كفارهم هم الذين المعنيون بهذا. وأشار إلى جهة المشرق لأن جهة المشرق هو التي يأتي منها الشر وتأتي منها الفتن. فالرسول أشار إلى جهة المشرق وقال ألا إن الفتنة ها هنا. وهذا هو الواقع لأن الفتن المتلاحقة المتتابعة أصبح عن المسلمين من جهة المشرق وإلى آخر الزمان فإن هذا حاصل. آخر شيء خروج الدجال فإنه يأتي من جهة المشرق والتجار جاء من جهة المشرق والفرق التي نشأت في الإسلام وخرجت على المسلمين جاءت من المشرق. وكل ذلك مطابق كما من طابق من أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الفتن بين تأتي من المشرق.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
قد عرفنا في مواضع في حديث وفد عبد القيم لما جاءوا الصحابين عن الملك بن عمار كانوا انحرقوا الى الاسلام وجاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه فطلب منه ان يامرهم بامر يعملون به ويبلغون من وراءهم. قالوا اننا لا نستطيع ان نخلص اليك الا بشان حرام وبيننا وبينك على الحين مستمره بين وكفار مضر. المقصود قوله في ربيع ومضر يعني مقصود ذلك كفارهم الذين عندهم يعني هذه الصفات او الذين فيهم هذه الغرض وهذه القسوة. ومعلوم ان في ربيع من هم الاخيار وهم هؤلاء الوفد الذين جاءوا من الرسول عليه الصلاة والسلام لكن من هذه الصفات انما هي في كفارهم في كفارهم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث
وقد توجد المسلمين ان قساوة يعني قساوة القلوب عن الابل يعني في اهل الابل ليست مقتصرة على من كان كافرا فكذلك المسلمون لمن يكون مع الابل ليس مثل من يكون مع الغنم يعني هذا عنده كثير وهذا عنده قصوى وغلظة. وأن الإبل فيها قصوى وغلظة أصحابها كذلك، كما أنه غني فيها غدوة سكينة فأصحابها كذلك.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الصياح الديك فاسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعت صيح الحمار فتعوذ بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا.
وهذا الحديث فيه ذكر نوع من أنواع الدواب والدجاج، الديك الذي هو ذكر الدجاج، وأورده من أجل ذكر الديك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم ريح الديك فاسألوا الله من فضله فإنه رأى ملكا، إذا سمعتم ريح الحمار تعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطان. فإذا فيه ذكر الحيوان ذكر الديك وذكر الحمار، ذكر نوعين من أنواع الحيوانات، ذكر نوعين من أنواع الحيوانات وهي من ذوات الرجلين ومن ذوات الأربع. فيه الديك من ذوات الرجلين والحمار من ذوات الأربع، يعني فيه ليس دابتين من ذوات الأربع الداخلة تحت قوله وضحك فيها من كل دابتة. أنه يشرع المسلم إذا سمع في حديثا يسأل الله من فضله لأنه رأى ملكا. قيل وقد يكون مقصود من ذلك أن الملائكة تؤمن على الدعاء، يكون الإنسان عندما يؤمن فيه الملك الذي رآه ذلك الديك. لهذا دلالة على أن الحيوانات ترى ما لا يراه الإنسان، أنها ترى ما لا يراه الإنسان، كما أنه في بعض الأحاديث ما يدل على أنها تسمع ما لا يسمعه الإنسان كما جاء في حديث عذاب القبر. وأن الحيوانات تسمع والدواب تسمع ما يجري في القبور في الأخوات، لأنه يسمع كل شيء يقول للإنسان أو للثقلين، فالدواب تسمع ما لا يسمعه الإنسان وترى ما لا يراه الإنسان. لأنه في هذا الحديث قول إذا سمعتم في حديث صلى الله عليه وسلم فإنه رأى ملكا فغير ما لا يرى الإنسان، إذا سمعتم هذا الحمار تتعوذ بالله من الشيطان فإنه رأى شيطان. فتشبه الملك عند المناسبة التي يرى فيها الملك ويكون ملك موجودا تسأل الله من فضله، والملائكة تؤمن على الدعاء. وعندما يسمع نفيق الحمار فيكون رأى شيطانا فيتعوذ بالله من الشيطان.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أخفيتم فصفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني الله ولم يذكر واذكروا اسم الله. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فصبوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، وإذا ذهب ساعة من الليل فحلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكروا اسم الله.
هذا الحديث ليس فيه ذكر الشيطان الدواس، فيه ذكر الشياطين، يفيدك، لكنه قد سبق أن مر في ذكر الشياطين وذكر جنوده، وذكر إبليس وجنوده مر في ذكر الحديث وهو مطابق لذكر الشياطين. وهنا أنه جاء في ذكر ومسافيها في ذكر ذاته، وليس فيه ذكر الجواب إلا أن يكون المقصود من ذلك يعني ما يكون معاتيا ومغذيا من الحيوانات، فإنه يمكن يحصل منه الإيذاء يعني على إلى البيوت إذا يعني أبقوها مفتوحة. كذلك أيضا بالنسبة يعني ما جاء في بعض الحديث من نساء الفراج، لأن ويسقى الفارق تأتي إليه ويكون سببا في الإحراق وإبرام النار على البيوت. فإذا كان المقصود منه رسول البخاري رحمه الله الإشارة، أو أن في بعض طرق سعادة البخاري أنه أحيانا يكون الحديث مشتمل على شيء فهو يريده ولا يكون في الطريقة التي يريدها الشيء الذي مطابق لما ترجم له، لأنه جاء في بعض طرقه